الثواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي.
وروى ابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ورواه ابن حبان والأوزاعي والطبراني. وروى ابن أبي حاتم عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان والاستكراه. قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن فقال: أجل، أما تقرأ بذلك قرآنا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن بين الله عز وجل سنته في التكليف وبين كذلك جزاءه عليه بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسنته لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ذكر لنا هذا المؤمن الذي يحسب لهذا التكليف حسابا، وذكر لنا تضرعه وإخلاصه في توجهه إلى ربه سبحانه، فهو يلتجئ إليه بالدعاء، وذكر لنا ربنا عز وجل أدعية ستة، وكل هذه الأدعية نحتاج أن نقف معها وقفات مستفيدين متدبرين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا تأويل كتابه. فذكر الدعاء الأول مصدرا بقوله سبحانه: ربنا، فالله هو المربي، وذكرنا أن للرب أربعة معاني: اثنتان تخصان الذات واثنتان تخصان الأفعال. أما الذي يخص الذات من معاني الرب فهو السيد والمالك، وأما الذي يخص الأفعال من معاني الرب فهو المدبر والمربي. فالله عز وجل هو المدبر وهو المربي، وبدأت حال المؤمنين بالتضرع إلى الله عز وجل بقولهم في دعائهم الأول: ربنا. وهذا يشعر بربوبية الرب وبضعف العبد، ويشعر بأن هذا الداعي إنما حصل عنده كمال التضرع لما عرف حقيقة نفسه. قالوا، ويعزى هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يصح، قالوا: من عرف قدر نفسه عرف قدر ربه. الإنسان لا يضل ولا يزل إلا لما لا يعرف حاله ولا يعرف حقيقة أمره. ولذا الله عز وجل له النعمة الكاملة على الإنسان، والله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي ملكك، الله الذي يدبر أمرك، والله عز وجل هو الذي يربيك وهو الذي ينشئك، هو الذي يغنيك هو الذي يقويك، هو الذي يعزك. ولذا العبد المؤمن المخلص لما يعلم حقيقة التكليف، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فهو يعيش في هذه الدنيا في دار فيها ابتلاء، فلا يقوى وهو ضعيف على أن ينجح في هذا الابتلاء وأن يتجاوزه إلا بكثرة التضرع إلى الله سبحانه. كم هو شقي تارك الدعاء، وكم هو محروم، وكم هو بعيد عن امتثال التكليف عن امتثال التكليف، التكليف منذ البداية. تأمل معي ربط: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، مباشرة ربنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فنحن أصحاب نسيان، وأول ناس من الناس، أول الناس، أول ناس من الناس، أول الناس، أول ناس من الناس آدم. فنحن أصحاب نسيان، نحن أصحاب جهل. والذي يترتب على النسيان مرفوع عنه المؤاخذة على تفصيل يأتينا عند العلماء كما ورد في الأحاديث، وكذلك نحن رفع عنا الخطأ، وهذا من فضل الله علينا، من فضل الله سبحانه وتعالى علينا في التكليف. وهذا يتضمن، لأن الله يقول كما في حديث ابن عباس فيما تقدم، لما يقرأ المؤمن هذه الآية يقول الله عز وجل: لا قد فعلت. وفي حديث أبي هريرة كما في مسلم، كما في صحيح مسلم، يقول الله عز وجل: نعم. فأنت لما تقرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، الله عز وجل يقول: قد فعلت، قد فعلت. وفي رواية أبي هريرة يقول: نعم، الخطأ والنسيان مرفوع عنا. فالحمد لله. وفي هذا إشارة خفية لمسألة تحتاج إلى فحل من جهول أهل العلم، وفي ظني وتقديري، والمسألة تتلجلج وتتردد في صدري من سنوات طوال. وأسأل الله رب العرش العظيم، وإن ندمت على شيء فإنما أندم على فروع هذه الكلية فتنقدح وتهجم علي في كثير من اللحظات، أني لم أدون ما ينقدح في نفسي. مسألة ألا له الخلق والأمر، مسألة الاجتماع والافتراق في سنة الله في كونه وفي شرعه، ومسألة ماذا يمكن للعبد أن يستفيد من سنة الله الكونية، لأن سنة الله الكونية فيها آيات وللقرآن معها معاملة. فالله جل في علاه الذي كلف هو الذي خلق، هو الذي يعلم حال هذا الإنسان. والله جل في علاه لما رفع عنا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فرفع عنا هذا الأمر. فمن رحمته بنا أن المرفوع عنا الذي يعلمه ربنا من ضعفنا، وهذا ينسجم تماما مع قوله: إلا وسعها. فالله عز وجل يحاسبنا بوسعنا، فلم يرد منا الكسل، ولا يحاسبنا بطاقتنا، مع أن الطاقة أمر مقدور عليه لكنه من مظنة الانقطاع، لكنه كما فصلنا سابقا من مظنة الانقطاع. فالله جل في علا من رحمته بنا أن الذي قد شرع هو الذي خلق، فلو أن الذي شرع جهة والتي خلقت جهة لم يقع الانسجام بين التكاليف الشرعية وبين طبيعة هذا الإنسان. فهذا الإنسان إن شرع الإنسان للإنسان فهذا التشريع لا محالة تناقص، ولا محالة فيه ظلم، ولا محالة فيه خلل، ولا محالة فيه زلل، لا محالة. لأن هذا الإنسان يراعي نفسه، ولأن هذا الإنسان له هوى وله ميل وله تصور، وهذا التصور ليس فيه إحاطة، ومهما كان، مهما بلغ الذكاء، فمهما شرع الإنسان للإنسان، ومهما أوتي من ذكاء ومن عقل ومن إحاطة، فتبقى إحاطته محدودة في الظروف والبيئة التي عاش. ولذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن الله عز وجل بعد أن ذكر التكليف وسنته في التكليف، وذكر شرعه في التكليف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال بعدها مباشرة: ذاكرا حال المؤمنين المتضرعين الذين يحرصون على مجاوزة هذا التكليف وأن يفعلوه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، مباشرة قالوا متضرعين إلى الله سبحانه، مبتدئين الدعاء الأول بقوله: ربنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ما هي المؤاخذة؟ وما هو السر في ذكر المؤاخذة في هذه الآية؟ ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا. المؤاخذة تتضمن معنى الجزاء، تتضمن معنى المجازاة، وأصلها في العربية من الأخذ، من الأخذ. لا تؤاخذنا أصلها من الأخذ، وفي التعبير عن المجازات بالأخذ إشارة إلى ما يستحقون من عقاب، فهو في نظير ما أخذوا من النعم، من النعم. لا تؤاخذنا نسيت أخطانا، نحن أخذنا نعما منك يا الله، تنعمنا، أنت الذي ربيتنا، أنت الذي ربيتنا، فبمقابل هذه النعم التي أخذناها والتي نتمتع بها، فكل ما بنا من نعم من الله عز وجل، فيا ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، نحن أخذنا فأنت لا تؤاخذنا، نحن أخذنا نعمك، أنت المالك، أنت السيد، أنت يا ربنا الذي ربيتنا، أنت الذي أعطيتنا، فنحن أخذنا نعمك، فأنت يا ربنا لا تعاملنا، إن نسينا واخطأنا فلا تؤاخذنا. جاءت هذه مقابل، مقابل تلك. وبلا شك أن الأخذ أيضا يطلق في القرآن على العذاب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. والمراد هنا ما يترتب على النسيان والخطأ من فعل أو ترك لا يرضيان الله عز وجل، يعني المعنى يتضمن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ما يترتب على النسيان أو الخطأ من فعل شيء أو ترك شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. نحن فعلنا نسيانا أو خطأا وهو لا يرضيك يا ربنا، وفعلنا له إنما كان نسيانا وإنما كان خطأ، فلا تؤاخذنا بهذا النسيان ولا تؤاخذنا بهذا الخطأ. وهنا مسائل. الأولى، ما الفرق بين النسيان والخطأ؟ الآية ظاهرة أن النسيان غير الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فالنسيان غير الخطأ، فما هو الفرق بين النسيان والخطأ؟ النسيان أن تذهل، أن يذهل القلب عن شيء معلوم أنت تعرفه، ولكن حال فعلك إياه كنت ذاهلا عنه، فيكون النسيان عن شيء معلوم وحال الفعل يغيب عن هذا الإنسان هذا الشيء، هذا النسيان. الخطأ، ما هو الخطأ؟ أن تفعله أن تتقصد الفعل ولم تكن ذاهلا عنه، تتقصد الفعل لكن فعلك إياه لا يوافق حقيقة الأمر، لا يوافق حقيقة الأمر، أن تظنه أنه موافقا وأن تتقصد الفعل ثم يتبين لك أن ظنك في موافقة الأمر ليس بصواب. ولذا السلف كانوا يسمون الخطأ كذبا، لما تقرأ كلام الصحابة وكلام التابعين عن بعضهم بعضا يقولون كذب فلان، يريدون أخطأ فلان، يريدون أخطأ فلان، خصوصا في علم الحديث، كما في البخاري كذب نوف البكالي، كما كان يقول الله بن عباس لما قال عن الخضر أنه ليس خضر موسى، قال كذب نوف، ومراده بكذب أخطأ. إذن الفرق بين النسيان والخطأ أن الإنسان قد يفعل الشيء وقد ذهل عنه ولم يتذكره، فيا ربنا لا تؤاخذنا. والخطأ أن تفعله وأنت تقصده، ليس فيه ذهول ولا نسيان، أن تقصده لكن كنت تظنه على حال غير الحال. شيخنا رحمه الله المختصر لما ذكر في الهامش، لما ذكر قال أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي، قال ما عدا توحيد الله سبحانه ومعرفته في توحيد الذات والصفات والأسماء والأفعال فهذا لا يعذر صاحبها بالجهل. والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك. علماء نجد أسأل الله أن يحفظهم لا يرون العذر بالجهل بالكلية في العقيدة، والأمر ليس كذلك. ولما تواجههم بكلام شيخ الإسلام يقولون هذا أخذهم لابن حزم، وفعلا شيخ الإسلام أخذهم لابن حزم. وفي الحديث في صحيح البخاري الرجل الذي أوصى بنيه أنه إن مات يحرق ويذر، يذر الرماد. وفي رواية في البخاري أوصى بنيه أن يجعلوا النذر نصفه في البحر ونصفه في البر، فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحييه فيسأله لماذا الوصية؟ ليش أوصيت إن أولادك حرقوك وذروك؟ قال مخافة منك يا رب. في الحديث قال ظن أن الله لن يقدر عليه، يعني إذا ذروا إن الله ما يقدر عليه. فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدخله الجنة. وهذا الرجل أخطأ، بل اعتقد اعتقاد كفر. أي اعتقاد الكفر؟
أن الله غير بطال،
وظن أن الله لن يقدر عليه، لن يقدر على بعثه. وهنالك حاجز دقيق بين كفر الإعراض وبين الإعذار بالجهل، هنالك حاجز رقيق ودقيق بين كفر الإعراض وبين العذر بالجهل. المعرض جاهل لكنه بإمكانه أن يعلم، ولكن الذي بذل وسعه ولم يقصر وجهد أن يعلم فلم يعلم فهذا الذي يعذر بجهله. أما المعرض، معرض لا يسأل، كلاهما يجتمعان في الجهل، لكن المعرض جاهل يستطيع أن يتعلم. وكفر الكفار اليوم على وجه الكرة الأرضية جله كفر إعراض، هم باستطاعتهم أن يعلموا. وسائل المعرفة اليوم ما أسهلها، يستطيعون أن يعلموا الإسلام. ولذا وضع الأشياء في أماكنها هو المطلوب، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ذكر الشارح تبعا للأصل لابن كثير رحمه الله ذكر حديثين، نذكر منزلة الحديثين ثم نعلق على ما يمكن أن يستفاد من الحديثين. الحديث الأول عند ابن ماجه، وهو عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لفظه إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال رواه ابن حبان الأوزاعي والطبراني. الأوزاعي هذا مقحمة، كلمة لا داعي لها ولا معنى لها في هذا السياق. الحديث خرجه ابن حبان والطبراني من طريق الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس. وأعل هذا الحديث ابن أبي حاتم بأن الأوزاعي لم يسمع عطاء، فالإسناد منقطع مع أن رجاله ثقات. هذا هكذا قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي في كتابه العلل، والحديث صحيح بشواهده. وله شواهد كثيرة جمعها بعض المحدثين في كتاب المفرد، ومنها الحديث الثاني وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أم الدرداء رحمها الله. وأنا أقول أم الدرداء رحمها الله، فهذا الحديث من حديث أم الدرداء الصغرى للكبرى، فأم الدرداء اثنتان تابعية وصحابية، والمذكورة هنا في هذا الحديث عند ابن أبي حاتم هي التابعية، فهي ليست صحابية، فالتابعية رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر اسم الصحابي الذي سمعته منه، وهذا يسمى عند علماء المصطلح حديث مرسل. أيضا هذا الطريق فيه ضعف، إن الله تجاوز عن أمتي لأمتي عن ثلاث، عن الخطأ والنسيان والاستكراه، ومع أنه مرسل فيه أيضا في إسناده، في إسناد ابن أبي حاتم في تفسيره لهذا الحديث أبو بكر الهذلي وهو متروك، فإسناده ضعيف جدا، كل إسناد فيه راو متروك يقال عنه إسناده ضعيف جدا، والضعف الشديد لا يجبر، فضلا على أنه مرسل. قال أبو بكر، فذكرت وهو أحد الرواة وهو أبو بكر الهذلي هذا المتروك، ذكرت ذلك للحسن فقال أجل أما تقرأ ذلك قرآنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المسألة الأخرى التي تلزمنا في هذه الآية، إن الله وضع عن أمتي، قلنا الحديث صحيح بمجموع طرقه، إن الله وضع عن أمتي الخطأ، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هل الأمة تخطئ؟ هل الأمة تنسى؟
تنسى.
والمراد بالأمة أفرادها، المراد أفرادها، أو بتعبير أدق بعض أفرادها. هل أفراد هذه الأمة يقع منهم النسيان والخطأ؟ هل يستكرهون؟ نعم يستكرهون ويخطئون وينسون. إذن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وضع، إن الله وضع عن أمتي؟ هم ينسون، فهل النسيان الموضوع عنهم؟ جواب لا، الموضوع عنهم الإثم قولا واحدا من غير خلاف عند العلماء، والموضوع عنهم ما يترتب على النسيان من أحكام، ما يترتب على النسيان من أحكام، وما يترتب على الخطأ من أحكام، وما يترتب على الاستكراه من أحكام. وهذا الذي يسمى علماء الأصول وذكرناه في غير مجلس المقتضى، لابد أن نقدر شيئا حتى نصون كلام الشرع عن العبث واللغو، فالشرع لا يخبر بشيء يخالف الواقع. الشرع لا يقول رفع الخطأ ونحن نخطئ، رفع النسيان ونحن ننسى، فلابد أن نفهم كلام الشرع على وجه يوافق الواقع، فلابد من تقدير شيء. وعلى هذا وقع خلاف شديد في عشرات المسائل، بناء على أن التقدير أن الإثم مرفوع فقط، أم أن المرفوع أيضا الإثم المؤاخذة. فبناء على هذا الأمر وقع خلاف في عشرات المسائل. يعني لو أن رجلا استكره على كلمة الكفر فلا إثم عليه قولا واحدا، وليس بكافر، لا يكفر الإنسان نطق بالكفر تحت الاستكراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة إن عادوا فعلوا، وكما قال الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدره كما في النحل. فالعبرة بانشراح الصدر بالكفر، وكذلك الخطأ، كذلك النسيان. فمن نسي فأكل أو شرب في صومه فلا إثم عليه قولا واحدا، ولكن هل يقضي أم لا يقضي؟ إذا قلنا المقتضى عام قلنا لا يقضي، وإذا قلنا المقتضى خاص قلنا يقضي المرفوع الإثم فقط، ويقضي والإثم مرفوع. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بخاصة يقول: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، ولذا ذهب جماهير أهل العلم عدا المالكية إلى أن من أكل أو شرب ناسيا في الفريضة أو النافلة صيامه صحيح. مالك قال هذا في الفريضة فقط دون النافلة، قال الصيام صحيح يكون في الفريضة دون النافلة بناء على أن المقتضى خاص وليس بعام. ومثله الذي ينسى فيتكلم في الصلاة مثلا فصلاته صحيحة، والرفع الإثم عنه متفق عليه، ولكن هل تصح صلاته أم لا؟ إن قلنا برفع الإثم ورفع المؤاخذة فحينئذ يكون هنالك المقتضى عام، والتعبير بالمؤاخذة في الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يتضمن وفيه إشارة إلى أن المؤاخذة ليس فقط الإثم، وإنما المرفوع الإثم والمرفوع الإثم والمؤاخذة، فالمؤاخذة مرفوعة أيضا. مسألة أخرى في الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لماذا ذكر الله عز وجل عن أحوالهم هذا الدعاء؟ وكما تبين معنا أن المؤاخذة أصلا هي مرفوعة، إذن ما فائدة دعائهم؟ ما فائدة دعائهم؟ هم يقولون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ومع أنهم يدعون هذا هي أصلا غير، هم أصلا غير مؤاخذين بها، هم أصلا غير مؤاخذين بها. إيش يمكن أن يجاب على هذا السؤال؟ يمكن أن يجاب أنهم دعوا قبل أن يعلموا، كان هذا حال من الدعاء، ومال إلى هذا بعض المفسرين فكان دعاؤهم هذا قبل أن يخبروا به، فالله عز وجل أخبر عن حالهم. الزمخشري له كلمة جميلة في الأمر، يقول هذا الدعاء يفيد أنهم كانوا متقين لله عز وجل حق تقاته، فما كانت تفرط منهم صغيرة ولا كبيرة إلا على وجه النسيان أو الخطأ، فكان وصفهم بالدعاء بذلك إيذانا ببراءة ما يؤاخذون به، فما فيهم سبب المؤاخذة إلا الخطأ والنسيان. ويجوز بناء عليه أن يدعو الإنسان بما علم أنه قد حصل له قبل الدعاء، يجوز أن يدعو الإنسان بما حصل له قبل الدعاء، يكون الأمر قد حصل وهو يعلم أنه قد حصل ومع هذا هو يدعو به، وهذا فيه استشعار أن هذا الذي قد حصل إنما هو من فضل الله، والعبد يطمع باستدامته ويعتد بنعمة الله سبحانه وتعالى فيه. يمكن أن يضاف وجها ثالثا، ممكن أن يقال أن نفوسهم قد أرهفت، وأن قلوبهم قد قويت واشتدت خشيتهم من الله، فلقد أحسوا من فرط حساسيتهم ودقتهم وشدة محاسبتهم لأنفسهم أنهم محاسبون بما لا حساب فيه، من شدة ورعهم وفرط حساسيتهم شعروا أنهم محاسبون بما لا يحاسبون فيه، كحال عمر. عمر لما كان يأتيه بالخلافة ما يأتيه من نعيم من أطيب الطعام وما شابه، فكان يخشى أن يكون ممن قيل فيهم لقد أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. هذه الآية نزلت في حق من؟ في حق الكفار، إلا أنه من فرط حساسيته وشدة تقواه لربه أنزلها على نفسه. فهذا الدعاء يشير إلى أن هؤلاء القوم متقون الله تعالى حق تقاته، وأنه إن وجدت لهم مؤاخذة فإنما توجد بسبب نسيان أو خطأ، وأنه لا قلب لهم أو لا قلب للواحد منهم أن يتقصد أن يعصي الله عز وجل، فهم يتضرعون إلى الله ألا يؤاخذهم بما هم فيه أصلا غير مؤاخذين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فيه إشارة خفية بعيدة لمن تأمل شديدا الآية أن الله عز وجل يغير قضاءه بالدعاء. تأمل معي الآية أن قضاء الله عز وجل يتغير بالدعاء، بل فيها إشارة إلى أن الله عز وجل يغير أحكامه بالسؤال والدعاء. وتأمل معي قصة المعراج لما فرض الله على نبيه 50 صلاة، ولما التقى نبينا مع موسى عليهما أفضل الصلاة والسلام قال يا محمد إنك لم تبلو الناس، أنا بلوتهم لا يطيقون، لا يطيق إن أمتك لا تطيق 50، فارجع إلى ربك واسأله أن يخفف عنه. فرجع فسأله فجعلها ربنا تعالى 45. ثم التقى بموسى قال لا تطيق، ارجع واسأل ربك، فجعلها 40، وبقي على هذا الحال حتى وصلت إلى 5 في العدد، 50 في الأجر. وفي هذا إشارة إلى أن الدعاء وتضرع المؤمنين له أثر في القضاء، ولذا لا يرد الدعاء إلى القضاء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء لا يرد إلا القضاء، لا يرد إلا بالدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. وشيخنا يحسن زيادة في حديث طويل يحسن قطعة يسيرة منه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فهذا الدعاء إن كانوا قد سألوا قبل أن ينزل الله عز وجل، وهذا ظاهر حديث أبي هريرة المتقدم، فكانوا يدعون فالله عز وجل قال نعم. فالدعاء مهم، الدعاء مهم، والدعاء سبب، بل هو من الأسباب المهمة والأسباب الرئيسة لأن يمتثل الإنسان التكليف الذي أوجبه الله عز وجل عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. مباشرة بعدها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب نأتي الذي بعده، يكفينا، طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.